فنحن نجتمع ثانية حول كلمة الله لكي نتأمل معا أقواله الكريمة إلينا. هذه الأقوال التي تحمل لنا نور المعرفة ليس معرفة المحسوس والملموس، بل معرفة نفوسنا ومعرفة خالقنا الكريم. صلاتي إلى الله أن يجعل من الدقائق القادمة التي سنقضيها معا سبب تغيير دائم نحو الأفضل في حياتنا جميعا. بدأنا المرة الماضية نتدارس السفر الأخير من العهد القديم، أي سفر ملاخي، والذي يسدل الستار على العهد القديم، فهو الأخير في سلسلة الأنبياء الطويلة الذين تنبأوا عن مجيء المسيح. هذا الرجل المدعو ملاخي كان رسولا بطريقة محددة للغاية، فاسم ملاخي يعني رسولي، والترجمة السبعينية تقول بأن معنى الاسم هو ملاك، والملاك كان رسولا وكان يمكن أن يكون بشرا أو كائنا خارقا للطبيعة. ملاخي رسول من عند الله يحمل رسالة، والمهم في نبوة ملاخي هو الرسالة وليس الرسول. ويجدر التنويه إلى أن ملاخي يتمتع بروح الدعابة، وكان لابد له أن يتمتع بتلك الروح كي يتمكن من التعامل مع الجماعة التي كان ينبغي عليه التعامل معها في تلك الأيام. وقد انتهج ملاخي أسلوب السؤال والجواب، فقد كان يقتبس إعلانا أو سؤالا طرحه الله على الشعب، ثم كان يقدم جواب الشعب على ذلك السؤال، وقد كان الجواب في كل حالة متكبرا وينطوي على سخرية لاذعة. بدأنا نتأمل في النص الكتابي، ورأينا ملاخي يخاطب جميع أصباط الشعب: أحببتكم قال الرب، لكن استمع إلى ردهم: وقلتم بما أحببتنا. هل يمكنك يا صديقي أن تتخيل تلك الوقاحة التي جعلتهم يخاطبون الله بتلك الطريقة: بماذا أحببتنا؟ وها هو الله مستعد لبرهنة ما يقول، لهذا فهو يجيبهم قائلا: أليس عيسو أخا ليعقوب؟ يقول الرب: وأحببت يعقوب وأبغضت عيسو وجعلت جباله خرابا وميراثه لذئاب البرية. ولكن لماذا يقول الله بأنه أحب يعقوب وأبغض عيسو؟ فالمشكلة الحقيقية هنا هي: لماذا يقول الله أنه أحب يعقوب، أي هذا الشعب؟ علينا أن نفهم أمرا واحدا، فلم يقل الله هذا إلا بعد أن أصبح يعقوب وعيسو أمتين عظيمتين لهما تاريخ حافل. لذلك فإن الله يقول بأنه أحب يعقوب لأنه كان يعرف ما يعتمل في قلب يعقوب، فقد كان الله يعلم أنه يوجد هناك رجل يتوق إليه، لكن عيسو لم يكن يتوق إلى الله أبدا. كما رأينا أن الله يحب، هذا صحيح، لكنه يكره أيضا، فهو يكره الشر والخطيئة. والآن يقول في العددين الرابع والخامس نبينا ملاخي: لأن أدوم قال: قد هدمنا فنعود ونبني الخرب، هكذا قال رب الجنود: هم يبنون وأنا أهدم، ويدعونهم تخوم الشر والشعب الذي غضب عليه الرب إلى الأبد، فترى أعينكم وتقولون: ليتعظم الرب من عند تخم إسرائيل. يقول الله هنا: تصرفي مع الأمتين اللتين جاءتا من عيسو ويعقوب يكشف عن أني أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. فبعد أن عاقب الله أدوم لم تعد هذه الأمة للظهور ثانية، فمتى كانت آخر مرة شهدت فيها أدوميا؟ لقد انتهى الأدوميون وزالوا تماما عن وجه الأرض ولم يعد لهم وجود. لقد دان الله أدوم وعمله هذا يبدو وكأنه محبة وكره، فالله يقول للشعب: لقد أظهرت لكم إني أحببتكم. في البداية لم يعلن الله ذلك لأنه كان ينبغي عليه أن ينتظر حتى اللحظة المناسبة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن اختيار الله ليس اعتباطيا وليس عشوائيا، فحاشا لله أن يختار اعتباطا، بل يجب أن يكون هناك أساس لمحبته أو بغضه. لقد كانت هناك علاقة متينة تربط بين الله وشعبه، فقد كان بمثابة الأب لتلك الأمة، كان ربهم وإلههم وديانهم أيضا، فقد دانهم بقسوة، وفي الحقيقة يبدو أن الله قام لاحقا بإدانة الشعب بصورة أقسى من إدانته لأدوم، لكن هذا كان حينما رفضوا المسيح. يقال الكثير اليوم عن أن الله محبة، لكن هذا القول لا يعد عن كونه شيئا نظريا، إلا أن الله لا يقول للشعب إنه محبة فحسب، بل هو يقول لقد أحببتكم وأظهرت لكم ذلك. فالله يحب البشر منذ زمن طويل، لكنه لم يصح عن ذلك إلا لاحقا، فقد أظهر الله محبته منذ البداية في حياة آدم وحواء، ومنذ دعوته لإبراهيم، وحتى ذلك الوقت الذي كانوا يعيشونه. والآن نتابع القراءة في الفصل الأول من ملاخي من الآية السادسة وحتى التاسعة.
الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده، فإن كنت أنا أبا فأين كرامتي، وإن كنت سيدا فأين هيبتي؟ قال لكم رب الجنود أيها الكهنة المحتقرون اسمي، وتقولون بما احتقرنا اسمك، تقربون خبزا نجسا على مذبحي، وتقولون بما نجسناك بقولكم إن مائدة الرب محتقرة. وإن قربتم الأعمى ذبيحة أفليس ذلك شرا؟ وإن قربتم الأعرج والسقيم أفليس ذلك شرا؟ قربه لواليك أفيرضى عليك أو يرفع وجهك؟ قال رب الجنود. والآن تردوا وجه الله فيتراءف علينا. هذه كانت من يدكم، هل يرفع وجهكم؟ قال رب الجنود.
الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده، فإن كنت أنا أبا فأين كرامتي؟ لم يكن الله أبا لأي من أفراد الشعب على انفراد، ولا حتى لموسى وداود، فأفضل ما قيل عنهما هو أنهما كانا عبدين للرب، فقد كان كل منهما خادما للرب، لكن الله دعا الأمة بكاملها ابنا له، وهو يذكرهم هنا إنه يرتبط معهم كأمة بهذه العلاقة. وإن كنت سيدا أي ربا لكم فأين هيبتي؟ قال لكم رب الجنود أيها الكهنة المحتقرون اسمي، وتقولون بما احتقرنا اسمك. بما أن الله يقول هذه الكلمات عن الكهنة، فلابد أنهم كانوا قد أهانوا اسمه إلى درجة كبيرة. إنهم يقولون إننا رائعون للغاية، فنحن نذهب إلى الهيكل ونقوم بالطقوس والشعائر الدينية، ونحن أمناء، ونحن حقا أعمدة الأمة، ومع هذا فأنت تقول عنا بأننا ندنس اسمك، ألا أخبرتنا كيف نهين اسمك؟ ربما كان ينبغي علينا يا صديقي أن نرجع إلى الأزمنة القديمة التي ندعوها بأنها غير متحضرة، لنجد أن الأبناء كانوا يكرمون أباءهم. أما الطريقة الحديثة في التعامل فلا تنم عن أي احترام أو إكرام للأهل، لكن في تلك الأيام كان الأبناء يكرمون الآباء، لهذا يستخدم الله ذلك كمثال توضيحي. الابن يكرم أباه والعبد يكرم سيده، فإن كنت أنا أبا فأين كرامتي، وإن كنت سيدا فأين هيبتي؟ وقد كان ينبغي عليهم أن يفهموا المقصود من ذلك، لكنهم لم يفهموا شيئا، لأن قلوبهم كانت قاسية، فقد كانوا شعبا متكبرا ومتغطرسا ومكتفيا بذاته، فلم يكن باستطاعتك أن تقول لهم أي شيء. وربما كان هذا هو حال الصغار والكبار اليوم، فالكبار في زماننا يتهمون الصغار بأنهم لا يستمعون إلى كلامهم، لكن الحقيقة أن الصغار والكبار معا لا يصغون إلى كلام الله. وقد قال الله للعبرانيين لقد احتقرتم اسمي، لكنهم تصرفوا وكأن مشاعرهم قد تأذت بسبب هذا الكلام، وتظاهروا بأنهم لا يعرفون شيئا عن هذا الأمر الذي يتحدث الله عنه. ولو كنت في أورشليم في ذلك الوقت لكنت قد رأيت الناس يتوافدون إلى الهيكل، فقد كانوا يحضرون الذبائح ويمارسون الشعائر والطقوس ويبدون متدينين من الخارج، فقد كان أداؤهم الزائف مقنعا ظاهريا. ولو رأينا كل هذا لقلنا بكل تأكيد هذه جماعة حية روحيا وهم يعبدون الله دون أدنى شك، لكن في حقيقة الأمر أنهم كانوا أبعد ما يكون عن الله، ففي الأعماق كانوا يحتقرون اسمه. عدد 7، تقربون خبزا نجسا على مذبحي وتقولون بما نجسناك بقولكم إن مائدة الرب محتقرة. كيف يمكن لهؤلاء أن يحتقروا اسم الله في حين أنهم كانوا يذهبون إلى الهيكل باستمرار؟ للإجابة عن هذا السؤال يبدأ الله بتفصيل الأمر فيقول تقربون خبزا نجسا على مذبحي، ويجدر التنويه هنا إلى أن الخبز يرمز إلى الذبيحة التي كانت تقدم على المذبح، وسوف يوضح الله في الآية 8 أن هذا هو المقصود هنا. يقول إن ذبائحهم كانت نجسة، لكنهم لا يقرون بذلك، بل هم يتساءلون قائلين بما نجسناك؟ وهكذا يبدو أنهم قد شعروا بالإهانة لأن الله قال لهم ذلك، لأنهم كانوا يعتقدون بأنهم شعب رائع. وقد كان تدنيس اسم الرب تهمة كبيرة إذا ما تم إثباتها، لكن الشعب أنكر التهمة بهز رؤوسهم بطريقة استنكارية وبتجاهلهم للأمر، وهكذا فقط تصرفوا وكأن الله لا يدري ماذا يقول. ثم يقول الله لهم بقولكم إن مائدة الرب محتقرة، فقد قالوا إنها محتقرة واحتقروا اسم الرب من خلال تصرفاتهم وسلوكهم. يتحدث الله إلى هذا الشعب الذي كان يشكل البقية التي عادت من السبي إلى الأرض واستقرت فيها بسعادة وهناء. لقد مضى على رجوعهم نحو 100 سنة، وصار السبي شيئا من الماضي، وبدأت حياتهم بالازدهار في الأرض، وصاروا يشعرون بأنهم يتمتعون بالاكتفاء الذاتي إلى حد ما، وقد أصبح لديهم هيكل الآن، وكانوا يمارسون الطقوس فيه، لكنهم كانوا في حقيقة الأمر أبعد ما يكونوا عن الله، وقد أصبحوا وقحين في ردهم على ما يقوله الله لهم. عدد 8، وإن قربتم الأعمى ذبيحة أفليس ذلك شرا؟ وإن قربتم الأعرج والسقيم أفليس ذلك شرا؟ قربه لواليك أفيرضى عليك أو يرفع وجهك؟ قال رب الجنود. وإن قربتم الأعمى ذبيحة أفليس ذلك شرا؟ وإن قربتم الأعرج والسقيم أفليس ذلك شرا؟ من الواضح الآن أن الله يتحدث عن الذبائح الحيوانية، فقد وضح الله للشعب منذ البداية أنه لا يجدر بهم أن يقدموا له أي شيء فيه عيب أو نقص، وفيما يلي نص ما قاله الله لهم في سفر اللاويين: كل ما كان فيه عيب لا تقربوه لأنه لا يكون للرضا عنكم، وإذا قرب إنسان ذبيحة سلام للرب وفاء لنذر أو نافلة من البقر أو الأغنام تكون صحيحة للرضا، كل عيب لا يكون فيها، الأعمى والمكسور والمجروح والبثير والأجرب والأكلف، هذه لا تقربوها للرب ولا تجعل منها وقودا على المذبح للرب، وأما الثور أو الشاة الزوائدي أو القزم فنافلة تعمله ولكن لنذر لا يرضى به. كان الله يخبرهم أن الذبيحة التي يقدمونها كانت ترمز في واقع الأمر إلى الرب يسوع المسيح الذي هو حمل الله الكامل الذي يرفع خطية العالم، لهذا كان أي عيب في الذبيحة يعد إهانة للرب يسوع. في حال أنهم لم يفهموا ذلك في سفر اللاويين، فقد قام الله بتفسير الشريعة لهم في سفر التثنية، حيث قال: ولكن إذا كان فيه عيب، عرج أو عمى، عيب ما رديء، فلا تذبحه للرب إلهك. ما كان يجري في أيام ملاخي يا صديقي كان شبيها بما يلي: تخيل أن رجلا يعيش في مرتفعات أفرايم ولديه قطيع من الماشية يمتاز بالصحة والعافية، لكن في أحد الأيام يصاب أحد ثيرانه بالمرض، فيقوم صاحبه باستدعاء الطبيب البيطري، فيقول له الطبيب: لا أعتقد أن هذا الثور سينجو، فمن المرجح أنه سيموت، وهكذا يقول الرجل: حسنا، لنحمله ونهرى به إلى الهيكل كي نقدمه ذبيحة. وحينما يقوم الرجل بإحضار هذا الثور إلى الهيكل، يرى الكهنة أن الثور مريض، لكنهم يقبلونه ويقدمونه ذبيحة لأن صاحبه رجل معروف من سكان أفرايم. لكن حينما يرى الناس أن الرجل قدم أحسن ثيرانه، فإنهم يقولون: يا لسخاء فلان من الناس، انظروا ماذا قدم للرب. لكن ما هو الشيء الذي نفعله اليوم والذي يشبه ما كان يحدث في تلك الأيام؟ تذكر صديقي أن الرسول بولس وصف الناس في الأيام الأخيرة بأنهم لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها، فسوف يكون الناس مرائين جدا. وهناك الكثير من الرياء والنفاق في الوسط المسيحي في يومنا هذا، وقد وصف الرسول بولس هؤلاء بأنهم لهم صورة التقوى فقط. فيمكنك أن تسكب كمية من السمن الصناعي في قالب لصنع الزبدة، فيخرج لك قالب يبدو كقالب الزبدة، وتنبعث منه رائحة شبيهة برائحة الزبدة، لكنها في واقع الأمر ليست زبدة. وما أكثر الأشياء الزائفة التي نراها من حولنا في حين أن حقيقتها مختلفة تماما. وينبغي علينا صديقي المستمع أن ننظر إلى توبيخ الله هنا على أنه إشارة تحذير، أو بمثابة ضوء أحمر لنا. إنها رسالة إلى الأشخاص الذين يذهبون إلى الكنيسة ويصغون ويقولون آمين. إنهم يعرفون الكلمات والعبارات التي يجب عليهم استخدامها في المواقف المختلفة، ويستمتعون بالأخلاقيات الجوفاء، ويتبعون الحق في ظاهره فقط كشكل من أشكال تخدير الضمير، لكنهم في حقيقة الأمر إنما يهينون اسم الله حينما يفعلون ذلك. قال دكتور مورغان: أنا أخشى من النجاسة في بيت الله أكثر مما أخشى من النجاسة في الشارع، فيكفينا جميعا تلك النجاسة والقذارة التي في العالم. قد تحتج أخي الكريم قائلا: لكني لم أقدم بقرة مريضة لله في حياتي. لكن ألا لاحظت ما يقوله الله في هذه الآية: قربه لوليك أفيرضى عليك أو يرفع وجهك قال رب الجنود. وبعبارة أخرى، حاول أن تسدد ضرائبك أو دينك بهذه البقرة المريضة. وهذا سؤال جيد: هل تدفع لمصلحة الضرائب أكثر مما تعطي للرب؟ وللأسف الشديد هناك الكثير من الرياء والنفاق في كنائسنا اليوم. حينما جلس الرب يسوع قبل نحو 2000 سنة مقابل الخزانة وراح يراقب الناس وهم يلقون بالمال هناك، لابد أن البعض قال: وما شأنه في أن يرى كم أعطي؟ لكنه الرب يسوع الذي يراقبك أيضا أنت في عطائك. فهل تنفق كثيرا حينما تخرج لتناول الطعام؟ هل تعطي بسخاء لعمل الرب كما تفعل في عطائك في الأمور الأخرى التي تظهرك أمام الناس؟ تأكد عزيزي المستمع أن البعض ما يزالون يحضرون أبقارا سقيمة إلى الكنيسة اليوم. أجل إنهم يعطون الله عطايا غير مقبولة على الإطلاق. لقد كان هذا أسلوبا استخدمه الشعب القديم مع الله، لكن الله لم يقبل بذلك أبدا، وهو لن يقبله اليوم. فهل نحذر لأنفسنا؟